بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على عقيدة الوسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. قال: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة.
طبعا هذا التبويب لشيخ الإسلام، ولا هذا التبويب من شيخ فوزان؟ هذا من شيخ الفوزان. شيخ الإسلام في الوسطية ذكر الآيات، ذكر الآيات يتلو بعضها بعضا، لكن لم يذكر تبويبا. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض.
سبحان الله، يعني الإتيان هنا أضيف إلى متعدد، إلى يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هنا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فإتيان للرب وإتيان للملائكة وإتيان للآيات، ولكن كل إتيان على ما يليق بجلاله، على ما يليق به. فإتيان الله على ما يليق بجلاله، وإتيان المخلوق على ما يليق به، فكل إتيان مخصوص بما أضيف إليه، بمن أضيف إليه. فلا يلزم من إتيان الرب وإتيان الملائكة أن يكون الإتيان متحدا في الصفة، لا، ولكن اتيان الرب على ما يليق به، واتيان الملائكة على ما يليق بها، واتيان الآيات على ما يليق بها، وهكذا. نعم.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.
جاء وأتى، والاتيان صفة والمجيء صفة، ليس يا أخواني صفة واحدة، نثبت اتيانا ونثبت مجيء، نثبت اتيانا ونثبت مجيء، لأن النصوص جاءت بالاتيان وجاءت بالمجيء. أيضا جاء ربك والملك صفا صفا، المجيء للرب والمجيء للملك. ولهذا قالوا وجاء أمر ربك المحرفة، وما قالوا وجاء أمر الملك. الملك جاء أمر ربك وجاء الملك، طب لماذا؟ قالوا لأنه لا يليق بالرب أن يجيء. نقول ولماذا أضاف الله ذلك إلى نفسه؟ لو كان ما يليق به، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ والله لما أراد الأمر قال أتى أمر الله. يعني ما الذي يمنع أن يقول الله عز وجل أو يأتي أمر ربك وجاء أمر ربك؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ ما يمنع شيء. وقد قال ربي سبحانه وتعالى أتى أمر الله، أتى الأمر، أتى أمر الله. نعم.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هل ينظرون هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان. ومعنى ينظرون ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفضل.
هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ طبعا هنا ينظرون قال بمعنى ينتظرون، لأن ليس متعديا بإلى كما في قوله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
ومعنى ينظرون ينتظرون يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله.
قول الشيخ هنا ذاته، اللي يأتيهم الله ذاته، ذاته. لماذا قال ذاته؟ لماذا قال يحيى؟ لماذا قال ذاته؟ ليأتيهم الله. قال الشيخ، قال الشيخ الفوزان ذاته. لماذا؟ يعني ردا على التحريف الذي يقول الأمر. نعم.
فيجازي كل عامل بعمله في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، وهو ما يظلك، والغمام السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم أي يستر. والملائكة أي الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام. وقضي الأمر أي فرق من الأمر الذي هو إهلاكهم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وذلك أحد أشراط الساعة الكبار إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل.
نعم.
وقوله كلا حرف ردع وزجر كما ذكر قبلها عما ذكر قبلها.
أما الآيات الأخرى كالدجال مثلا ويأجوج ومأجوج، هذه الآيات ينفع الإنسان إيمانه وقتها، إنما الذي لا ينفع الإنسان إيمانه إذا طلعت الشمس من مغربها، فحينئذ صار الناس كأنهم في الآخرة، ما تصلح توبة، وهذا هو وقت انقضاء وقت التوبة بحسب عمومها الخلق، فحينئذ لا ينفع نفس إيمانه لم تكن إيمانه من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أما المعين فله وقته الذي انقطع فيه التوبة عنده وهو بلوغ الحلقوم، أما هذا الوقت العام. أما الآيات الأخرى كيأجوج ومأجوج والدجال وكذا ينفع، ولهذا فإن الدجال ينزل ثم بعد ذلك ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويقتله، وهناك الصلاة فقد صلى عيسى ابن مريم، وهناك الابتلاء بالدجال في الإيمان، وهناك 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 إلى آخر ذلك، وبعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج، وأيضا حرز عبادي إلى الطور، بقية الأوامر وبقية التكليف. نعم.
قال حفظه الله تعالى وقوله كلا حرف ردع وزجر عما ذكر قبلها، أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين وأكل التراث وحب المال بكثرة شديدة. إذا دكت الأرض دكا دكا أي زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك حتى انهدم كل ما عليها من بناء وعاد هباء منبثا.
هذه الأرض العظيمة المتماسكة سبحان الله، يأتي اليوم التي يدكها الله عز وجل دكا، وهذه السماء المحبوكة يأتي اليوم الذي تشقق، وهذه الجبال الراسية يأتي يوم تكون فيه كالعهن المنفوش والفراش المبثوث، وتسير الجبال سيرا ويحسبها الناظر إليها شيئا وليست بشيء. نعم.
وجاء ربك بذاته سبحانه
الجبال كالعهن المنفوش. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. إذن من الذي ثبت الأرض، ومن الذي أرسل الجبال، ومن الذي رفع السماء؟ إنه الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير، وكل هذا لا يساوي شيئا. هذا الذي نراه من هذا العالم المحسوس بالنسبة للكرسي لا شيء، والكرسي بالنسبة للعرش لا شيء. إذن ما العرش هذا يا أخوان؟ سبحان الله. إذن ما العرش؟ انظر إلى سماوات وإلى أرض وإلى وإلى، الواحد ينظر إلى طرف من هذه إذا كان مسافرا ليلا، لا زال الإنسان يذكر ركوبه الباخرة ليلا إذا جن ليل والظلام وأنت ترى المياه، ما مياه من عن يمينك وشمالك ويسارك وأمامك وقدامك وكذا، وترى فقرك أنت ولا شيء، وكل هذه السفينة ولا شيء. ولهذا إذا نظرت إلى السفينة وهي تشق عباب الماء وكذا، لحظة سبحان الله، لحظة واحدة ولا أحد يملك شيء ولا أحد ينقذك، وهذا ترى يعني شيء أنت تشاهده، سماء ومياه وليل، أين أنت؟ هذا في عالم محسوس لا يساوي شيئا، وما بقعتك في السماوات والأرض، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا 7 دراهم فيه سبحان الله، والكرسي كذلك في العرش. إذن ما العرش؟ العرش الذي هو مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. فلابد الإنسان أن يعظم الله يا إخواني، عظم تعظيما بقلبه، ومع ذلك أنت أيها المخلوق معلوم عند ربك سبحانه وتعالى إذا كنت مطيعا، ويحبك الله، بل وينادي جبريل، وجبريل ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء. الله أكبر. نعم.
وجاء ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده. والملك أي جنس الملائكة صفا صفا منصوب على الحال، أي مصطفين صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، كل أهل السماوات كل أهل سماء يكونون صفا واحدا بالأرض ومن فيها فيكونون سبعة صفوف. وقوله ويوم تشقق السماء أي يوم القيامة، تشقق السماء أي تنفطر وتنفرج بالغمام الذي هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار. ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. الشاهد من الآيات أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده. ومجيئه وإتيانه سبحانه من صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما.
ولا إذن هما صفتان، مجيء وإتيان. نعم ورد في هذا الأثر إن صح أن الخلق يكون سبعة صفوف، الوحوش والأدميون وملائكة وكذا، لكن هذا إذا صح. نعم شوف فيه أظن فيها أثر. نعم.
ومجيئه وإتيانه سبحانه من صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما، ولا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات.
نعم. وما الذي يحملهم على هذا؟ لأنهم يقولون إذا جاء إذا أتى هذا يكون جسما، لأن هذه من صفات الأجسام، أو أن هذا يقتضي الإحاطة حط الخلق به أو إلى غير ذلك. أدخلوا أنفسهم فيما لم يتعبدهم الله عز وجل به، فخرجوا عما تعبدهم الله به. أدخلوا أنفسهم في غير ما تعبدهم الله فخرجوا مما تعبدهم به الله سبحانه وتعالى. وكون هذا يا إخواني من الأمور التي استأثر الله بعلمها، هذا من نوع التكليف الذي ابتلانا الله به. كيف نؤمن بأشياء لم ترها أعيننا إيمان من يراها ويخبرها؟ سبحان الله، ما أحد شك في استوائه ولا في مجيئه ولا في إتيانه ولا في وضع قدمه في النار ولا في أصابعه ولا في شيء، لكونه لم يعرف كن هذه الأشياء، لأن القاعدة عنده منضبطة أنه ما يعرف كنها الذات، وبالتالي ذات بصفتها يجهل كنها. إيه الإشكال؟ نحن نؤمن بأشياء لم نرها باعتبار الأحد، يعني أنا ماذا أؤمن بأشياء لم نرها. الآن يا أخواني نحن نرى أثر الكهرباء، لكن ما الكهرباء هذه؟ ما الطاقة هذه التي تشعل هذه اللمبات؟ حتى ما تراها لكن نؤمن أن هذا الجول بجوارنا فيه أصوات وصور، نعتقد هذا، لكن إذا جئنا بالجهاز تلقى، بدون جهاز ما نرى، صح؟ بدون جهاز ما نرى، لكن افتح الراديو الآن أو كذا ترى أصواتا، هذه الأصوات تنقل عبر مؤثرات معينة والأجهزة تستقبلها، مع أننا لم نرى ومع ذلك نؤمن لأننا نرى الأثر قد جاء. هذا في مشهود المحسوس قد يغيب عن بعضنا، فلهذا هذا كان من نوع الابتلاء، ولهذا كان أخص صفات المؤمنين يؤمنون بالغيب. هذه أخص صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. نعم.
ولا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات فيقولون وجاء ربك أي جاء أمره، وهذا من تحريف آيات الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير.
نعم، جاء الله بالرحمة، فلا يكون هنا المجيء ماذا؟ مضاف إليه إضافة صفة. نعم.
وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا.
إذن المجيء مجيء، المجيء مطلق إضافة الله مطلق، هذا مجيء الصفة جاء ربك فيضاف إلى الله عز وجل، فنقول هذا في إثبات صفة المجيء. طيب ومقيد، إذا أراد الله الرحمة قال جاء الله بالخير، جاء الله قال حتى جاء الله بالرحمة والخير، جاء الله بالرحمة والخير. فلما أراد غير هذا قال مثل أتى أمر الله، لما أراد الأمر قال أتى أمر الله. لكن إذا جاء الله، إذا كان مراد أتى الله قال أتى الله، اللي يأتيهم الله في ظلم من غمام. يبقى فرق بين الاتيان المطلق والاتيان المقيد، فرق بين المجيء المطلق والمجيء المقيد. نعم. لا هو ليس مطلقا، هو مقيد بالسياق. أتى الله بنيانه من القواعد، هذا مقيد بالسياق. فنأتيان القواعد، أتى الله بنيانه، أتى الله بنيانه، مش أتى الله وفقط، أتى الله بنيانه من القواعد، يعني أتى الله على بنيانهم وكذا فهدمها فخر السقف من فوقه. يبقى هنا التقييد بماذا؟ بالتركيب. التقييد بماذا؟ بالسياق. يبقى السياق مقيد والتركيب مقيد. فأتى الله بنيانه من القواعد، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. نعم. نعم. إثبات الوجه تشطبت أسرار ولا كنت. نعم. نعم. هي إشارة إلى أن حينئذ يأتي الرب، ولهذا نعم، لأنه يوم تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يوم الحق والرحمن، أي أن الرحمن يأتي في هذا. نعم.
قال العلامة
فهو إشارة إلى مجيء الرب سبحانه وتعالى حينها، وليست الآية متضمنة لللفظ نفسه والصفة نفسها. نعم.
قال العلامة الفوزان إثبات الوجه لله سبحانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. قال العلامة الفوزان ويبقى وجه ربك، هذه الآية جاءت بعد قوله كل من عليها فان، يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، سوى وجهه الكريم، فإن الرب سبحانه لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. ذو الجلال أي العظمة والكبرياء، والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين.
فلو قال المراد بوجه الذات لأنه لا يمكن يبقى وجه بلا ذات، نقول هذا في إنكار الصفة. لكن قل يبقى وجه ربك، ومعلوم أن الوجه من لازمه، من لازم بقاء الوجه بقاء الذات. لكن قولك تقول وجه بالذات نفي للوجه، وقولك وإثبات الوجه يلزم منه إثبات الذات، إثبات الوجه يلزم منه إثبات الذات، وإثبات الذات وإثبات الذات نفي للوجه. ليه؟ لأنه إذا أولت الوجه بالذات فأين صفة الوجه؟ لكن حينما تثبت الوجه فإن لازم ذلك إثبات الذات. نعم.
والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. وقوله كل شيء هالك إلا هالك، أي كل من في السماوات وكل من في السماء ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه منصوب على الاستثناء. وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وهو من صفاته الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله ليس كمثله شيء، لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه، منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يقتضي المغايرة.
نعم الله أكبر، هذا دليل جيد. يعني أن الله عز وجل أثبت وجها وأثبت ذاتا وفي نص واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فدل هذا على إثبات الوجه كصفة، وليس يراد بها الذات، ولا لو كان يراد بها الذات ولا وجه لله لاكتفى النبي أعوذ بالله العظيم، لكن قال وبوجهه الكريم. نعم.
ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال وجه ربك، ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية لكان صلة، ولقال ذي الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات.
نعم، تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات. هذا معنى يا إخوان أن إثبات الوجه إثبات للذات، إنما إثبات التأويل بالذات ينفي صفة الوجه. نعم.
ومنها أنه لا يعرف في لغة
ولهذا جاء هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك، الرب هنا مضاف أضيف إليه الوجه، فالوجه هنا فاعل وهو مضاف وربي مضاف إليه. طيب، جاء الوصف بعد ذلك ذو، ذو تتبع الموصوفة في الإعراب. طب ذو هنا على الرفع، ما الذي على الرفع، الوجه أو الرب؟
الوجه.
يبقى جاءت وصفا للوجه، جاءت وصفا للوجه، بخلاف آخر الآية تبارك اسم ربك ذي ذي الجلال والإكرام. نعم.
ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى
ذاته أو الثواب.
نعم. والوجه في اللغة مستقبل كل شيء،
مستقبل كل شيء،
لأن أول ما يواجه لأنه أول ما يواجه منه، وهو كل شيء بحسب ما يضاف إليه.
نعم. ففي هذه الآيات إثبات صفة الوجه، فقول عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه وتعالى كل شيء هلك إلا وجهه، كل هذا يدل على إثبات صفة الوجه. هذا من القرآن، وإلا في السنة فيها كثيرة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، لو أحرقت حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. نعم. اختصار التسمية
قبل الأذان،
كيف
يعني قبل أن يبدأ
قبل ما يبدأ الأذان يقول بسم الله؟
بسم الله دائما.
أي نعم، لأن هذا إحداث عبادة، إحداث عبادة، ولو سرا
لو استدل مستدل بالعموم تسمية عموما.
نعم،
استدل بالعموم تسمية عموما.
نعم، هو قيدها، استدل بالعموم هو قيدها لأنه لم يرد ولم يثبت أنهم كانوا يسمون قبل الأذان، يسمون قبل الأذان. إذن يسمي قبل الصلاة، يسمي إذن قبل الصلاة بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر في الأذان. فالعموم هنا، العموم هنا لم يلتزمه النبي والصحابة في هذا، وهو فضيلة البداء بالبسملة، لم يلتزمه النبي والصحابة، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي قبل الصلاة. ولهذا قل لمن يلتزم تسميته قبل الأذان التزمها قبل الصلاة، هيفيق شوي، لأن ممكن عند الأذان يقول لك يعني أذان أمر وكذا، إنما الوضوء تنازع فيه تسمية أو ليس بتسمية، دليل على أن هذه المواضع الخاصة تحتاج إلى دليل خاص في التسمية. والعمومات عمومات، والعمومات عمومات، إنما من يلتزم بالتسمية عند الأذان يقال له ارفع هذا، لو كان خيرا سبقنا لي، ارفع هذا إلى النبي والصحابة، وإذا التزمت هذا العموم التزمه في الصلاة، فيكون إذن الدخول إلى الصلاة بالبسملة والتكبير، فتقول بسم الله الله أكبر، حولك لا يفصل بينها، نفصل بسكت ولا وقف، فلم يثبت هذا، لم يثبت هذا. نعم نعم. المسألة بسيطة خالص، لكن اللي انت بدأت به هو اللي محتاج الوقف، وهي عباءة الفقهاء أكبر، يقولون عباءة الفقهاء أوسع من عباءة المحدثين. أولا من الذي يقول هذا؟ عباءة ال نعم صلى الله نهديك يا محمد، صلى الله نهديك يا محمد، من الذي قال بأن عباءة الفقهاء أوسع من عباءة المحدثين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن عباءة الفقهاء عباءة السنة وعباءة الدليل، كما أن عباءة المحدثين عباءة السنة وعباءة الدليل، لكن الفقهاء لما تكلموا في الأحكام ومنزع الأحكام متعدد، جاء الكلام في الأوجه وجاء الكلام في المصادر الخاصة المتسعة من القواعد، من عمل الصحابي، من 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 مما وليس شأن التصنيف في الحديث الذي هو قائم على الأثر، الذي هو قائم على الأثر. ولا نقول تساهل الفقهاء عن المحدثين، لكن الكلام يختص بالفقيه أو المحدث، فرب فقيه متشدد ومحدث متساهل، ورب فقيه متساهل ومحدث ومحدث متشدد، فالأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق الأمر بالأعيان. أما أن الأمر يطلق هكذا لا. ولأن ثانية أكثر فقهاء الأمة اللي هم أقصد الفقهاء الكبار المعتبرين المتبعين محدثون، والدليل على ذلك عندك فقهاء أربعة، تستطيع أن تقول ثلاثة قطعا، ثلاثة قطعا فقهاء محدثون، مالك والشافعي وأحمد، فهم فقهاء وهم محدثون. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يغلب عليه الفقه، وإن كان معدودا أيضا في أهل الحديث، لكن بضاعته بالنسبة للأربعة قليلة، وهو أيضا أقلهم رتبة في هذا. فإذا هذه مسألة نعم تقال في بعض الأحيان، مثلا الفقهاء محدثون، أن هؤلاء كذا عندهم كذا، دول قواعد دول قواعد دول قواعد، قواعد العلم، قواعد العلم معروفة، قالها فقيه قالها محدث، قالها فقيه وأصاب يقبل، قالها محدث وأخطأ ترد. مثل هذا صحيح، صحيح يعني ما يقول أخونا علي أو كذا، هذا يوجد، ويوجد مثل هذه الكلمات مثلا روية، يعني هذا عند الفقهاء ما تجدها مثلا في حيث ضعيف، لكن لا تجدها عند المحدثين، هذه يقولها، يقولها بعض الناس سواء كان فقيها أو كان محدثا، وتنتقد عليه إذا صدر بها الحديثة الصحيح، أمر اصطلاح. لكن نقول الفقهاء جميعا إذا جاءوا في، يمكن أن يقول في الحديث الصحيح روية مثلا، وأن المحدثين جميعا يمكن، لا، هذا ينتقد بحسب المعين الذي قد يقع فيه. وإن كان قد يقع بكثرة مثلا مخالفة القواعد في من يشتغل بالفقه ولا يشتغل بالحديث، وبقلة في من يشتغل بالحديث ولا يشتغل بالفقه مثلا، فهذه قد يكون فيها، لكن لا نخرج منها قاعدة، بحيث إذا قلناها قلناها كأنها قاعدة ثابتة، عباءة الفقهاء أوسع من عباءة المحدثين، كم من محدثين هم أقل من كثير من الفقهاء الذين يتشددون ويلتزمون هذا الأمر. فمسألة الحقيقة مسألة الفقهاء محدثون التقسيمات بهذه الاعتبار، باعتبار مدارس، باعتبار كذا، أولا يحتاج إلى سلف يقرون هذا، عندنا كتب، فأنا إذا أردت أن أعرف مدرسة الفقهاء وأصولها وكذا وأئمتها ومتى نشأت، أفتح هذا الكتاب، وإذا أردت أن أعرف مدرسة المحدثين وأصولها وكذا ومتى نشأت، أفتح هذا الكتاب، هذا لا تجده في كتب المسلمين. يا اخواني مسألة فقهاء محدثون متقدمون متأخرون بخلاف زمان بخلاف زمان بخلاف زمان معتبر او باختلاف وصف علوم في فقيه وفي محدث في متقدم في متأخر ما احد يقولها خلاف هذا ما احد يقول ولا احد ايضا يخالف ان المتأخر انما هو مستنبط من المتقدم ما احد يخالف في هذا لكن ان نجعل ترجيحات ونجعل تأصيلات قائمة كأنها صارت قوالب هذا شأن الفقهاء هذا شأن المحدثين هذا مدرسة المحدثين هذا مدرسة الفقهاء هذا لا تجده لا تجده ومن وجد أين هو فين الكتاب الذي ينبئ عن هذا لا سيما وأن الأكابر في الأمة قد جمعوا بينهما يبقى إذا نحتاج إلى أن نضع مدرسة ثالثة هي مدرسة الفقهاء المحدثين مدرسة الفقهاء المحدثين هذا كله غير موجود لكن تعامل مع قواعد العلم مع قواعد العلم قاعدة المتقدم قد يخالفها المتقدم ويتبناها المتأخر قاعدة المتقدم قد يخالفها المتأخر فقل في المتأخر أنت خالفت المتقدم في كذا كذا خالفت العلماء خالفت العلماء خالفت السلف خالفت أهل العلم في تقعيدهم هذا وقد تكون المخالفة في التمثيل لا في التقعيد بمعنى أنني آتي كمحدث مثلا أتعامل مع هذا الحديث تعاملا ما تعاملي مع هذا يخالف قاعدة عند المتقدمين فينسب إلي مخالفة القاعدة فيقال هشام أحدث قاعدة جديدة وهي قاعدة كذا هذه جناية أن ينسب إلي قاعدة لا أخطأ في تمثيل ولهذا نجد مثل هذا الكلام كثرة في الصغار أقصد في الطلبة لكن لا تراه عند الكبار وأقصد بالكبار الكبار اللي هم الأئمة الذين يحال عليهم في هذا العلم الذي وضعوا قواعد أو أخذ منهم قواعده الكبار الأوائل ما عندهم هذه المسألة عندهم هذا ينتقد في ما أخطأ فيه ويوافق فيما أصاب فيه والدليل على هذا أن بين الكبار خلاف في أمور طارة من جهة تقعيد وطارة من جهة تمثيل طارة من جهة رجال طارة من جهة كذا طار عند هذا ما ليس عند هذا هذه هي المسألة المهمة لكن بصفة عامة نجد أن من يشتغل بالفقه دون التعمق في الحديث يقع عندنا مخالفات كثيرة في باب ثبوت الرواية يقع في هذا كما أن عند أيضا كثير من معتمد الحديث باب الدراية وباب الاستنباط الأحكام أيضا فيه نظرة أو قليل أو قول بأمور شاذة ولهذا أعجبتني كلمة العلامة العثيمين رحمة الله عليه في شأن هؤلاء الذين اعتنوا بالحديث وتركوا النظر في كتب الفقهاء والنظر في أقوال أهل العلم بالفقه قال فكثرت عندهم مسائل شاذة حتى إنهم لا يخالفون الإجماع أحيانا هذا موجود هذا موجود لكن نقول هذا في المحدثين أو في من اعتنى بالحديث لا في من اعتنى بالحديث من جهة رواية ولم يعتني به من جهة دراية ولهذا مثل الأئمة الكبار كأحمد ومالك وشافعي أحمد رحمه الله تعالى تعددت علومه ولم تكن علما واحدا أما في التفسير فهو إمام في التفسير ولغة العرب يشهد له بذلك الأئمة الكبار كأبي عبيد رحمه الله تعالى وأما في الحديث فحديث أحمد أقسام حديث مرتبط بالحفظ للمرويات فكان رحمه الله تعالى من أحفظ الناس في هذه المرويات وعلم يتعلق بالعلل فكان أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب إمامه في هذا الباب رحمه الله تعالى وفيما يتعلق بالرجال فقد كان مرجعا في هذا فعلوم أحمد الحديثية علوم متنوعة الإنسان قد يكون في الحفظ في الحديث جيد ولكن ما عنده في باب العلل دراية بقواعد أهل العلم في هذا قد يكون في باب الرجال ما عنده دراية كافية في هذا ولكن في باب الحفظ هو يحفظ حتى إن الصغار يحفظون ممكن تجد الصغير يحفظ 6000 حديث بهذا صار هذا عالما في الحديث لا هذا صار حافظا لكن العلم يحتاج إلى مقومات إيه؟ مقومات أخرى إذن فلندع القاعدة ما هي التي ينبغي أن نتربى عليها إخواني بارك الله فيكم ندع القاعدة ما هي نضع القاعدة أن أهل كل علم وضعوا له قواعد، هذه القواعد فيها المتفق عليه ينبغي أن نلتزم في كل العصور، وفيها المختلف فيه فشأنها شأن الأحكام المختلف فيها المجتهد فيها نلجأ إلى الترجيح ولا تثريب على من رجح هذه القاعدة فبنى عليها أو رجح هذه القاعدة فبنى عليها، فهذا لا إشكال فيه شأن مسائل الخلاف، ولا يقال في من خالف شيئا مختلفا فيه أنه على غير قواعد المتقدمين، بل يقال ها هذه مسألة اجتهادية اختلف فيها المتقدمون فلا تثريب عليه في هذا الباب، ويقال من خالف في هذه المسألة فقيها أو محدثا متقدما أو متأخرا فيرد عليه. هذه قاعدة العلم التي لو تركتها ودخلت في غيرها دخلت في سراديب وفي النهاية ستجدها مغلقة، ستجدها مغلقة. إذن لكل علم قاعدته، هذه القاعدة إما متفق عليها إما مختلف فيها، إن اتفق عليها فلا يسعك الخروج عنها في أي عصر من العصور، إن اختلف فيها فهي قضايا ترجيح، مثل أصلا خلاف قضايا فقهية، ها أنت ترى عند الأحناف قاعدة، ترى عند المالكية قاعدة في الاستنباط، ومن هنا كان تصنيف الأصول أصول الفقه في غالبه معتمدا على أصول المذهب، فأصول الفقه عند حينما يصنفه شافعي قد يجعل أصول الفقه هنا ماذا؟ أصول مذهبه وليس أصول الفقه بصفة عامة، فالفقهاء يختلفون، حتى الفقهاء اللي هم أساتذة هذا الباب أنفسهم يختلفون في قواعد، كذلك المحدثون يختلفون في قواعد. أما أنك تترك هذا الباب ثم تأتي إلى مسألة وهي متقدم متأخر وبناء عليه ترجح لأنه متقدم فيقبل لأنه متأخر فيرد، ليس هذا شأن العلم، شأن العلم مرتبط بالدليل، والدليل والدليل ماذا؟ ليس الدليل قال الله قال الرسول فقط كمنصوص، الدليل في هذه المسألة قاعدة العلماء، قاعدة أصولية، يبقى إذن ننظر إلى القاعدة. الدليل في هذه المسألة ما هو؟ عمل الأمة. الدليل في هذه المسألة ما هو؟ اشتهار الشيء. الدليل في هذه المسألة ما هو؟ قول الصحابة. الدليل في هذه المسألة ما هو؟ عرف. الدليل في هذه المسألة هو كلمة دليل، كلمة عامة ما يقال يعني. فلهذا مثلا نحن أنا وأخي أو أنا أو شيخان اختلف في مسألة حديثية من جهة التقعيد، هيبقى الدليل المطلوب هنا ايه؟ قال الله قال الرسول، ما في منصوص قال الله قال الرسول، ولكن ننظر إلى قواعد أهل العلم، قواعد من أهل العلم، قواعد أهل العلم المتقدمة. لو أنا لو الذي تناقش يقول لك لا 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 ما في حاجة، أنا هذه قاعدة ما أحتاج أنا إلى أن أبحث في ماذا؟ إلى أن أبحث في قاعدة المتقدمة، أقول أنت منحرف أصلا، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ من أنت؟ إذا علمك علم مخترع، علمك علم مخترع، لكن لو لم نجد نصوص القاعدة في الأوائل كما لو لم نجد النص في الكتاب والسنة، فالاجتهاد هنا يكون على ماذا؟ على وفق ما هو منهج عام عند المتقدم، عند سلف الأمة، عند سلف الأمة. فمسألة هذه وإن وجدت يا أخوان توجد، أنا ما أقول أنها لا توجد، مسألة متقدم متأخر، مسألة هذه باعتبار أزمان نعتبرها، باعتبار مدرسة واتفقت والمتأخر مدرسة واتفقت، أو الفقهاء مدرسة واتفقوا والمحدثون مدرسة واتفقوا، هذه لا تجد لها كيانا موجودا بدليل أين كتب هذه، والمعبر عن هذا ربما عبر ولم يعبر عنه أحد من قبل، فأنت أيها المعبر أنت من المتقدم أو المتأخر، لكن قل العلم يسند لأهله وأهله المتقدمون أهل السلف، فما وجدنا عندهم متفقا عليه وجب علينا الأخذ بذلك، ما وجدنا عندهم مختلفا فيه فهي من قضايا الاجتهاد، من قضايا الاجتهاد. بعض الإخوة يأخذ كلام مثلا بعض الفقهاء في ذي رسالة ابن رجب، وأنا أقول رسالة لعلني أعيد شرحها مرة ثانية، لأن الحقيقة يمكن كانت مشروحة في ما سبق من زمان وفيها إشكالات وفيها انتقادات على الحافظ ابن رجب نفسه، فيها إشكالات وإجمالات وفيها انتقادات سببت ماذا، والحافظ ابن رجب كان يناقش مسألة معينة، يناقش واحدة معينة بطريقة، لكن صراحة أخذ وفهم من الرسالة العامة عدم الخروج على الفقهاء الأربعة، وأن الإنسان يلتزم سبيلهم وأن 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 إلى آخره، بما قد يفهم منه التقويد بهذا، ولهذا الأخ يفهم من هذه الرسالة التمذهب يلزم بمثل هذا، ودخل في صراديب المتعصبة المذاهب لأئمة المذاهب. ولهذا لما جلست أنا مع هذا الأخ قلت له أنا أريد ماذا؟ كلام الأربعة. وأظن من يحيل من يقول بالتمذهب على الأئمة الأربعة يكون قد أنصف. وقلت له دعك من كلمة مذهب، لو مذهب أستطيع وأنا نصف نائم أن أبطل هذا، وأنا نصف نائم ونصف يقظان. ليه؟ لأن لو دخلت في سرديب المذهب وما تفرب عنه من كتب وروايات واختلافات وكذا هتجد الطعونات الكثيرة جدا والكذب على الأئمة. فلو أدخلتك بهذا أتعبتك، لكن دعنا من هذا ونعود إلى الأئمة الأربعة. ماذا قال؟ ما قاله الأربعة نمشي عليه. قال واحد إلزموني، قال واحد إلتزموا بكلامي، قال واحد منهم غير أني فلان، قال واحد منهم غير إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال واحد منهم غير أننا تخيروا لا يحل أحد أن يقول بقوله حتى يعلم دليلنا. طيب يا أخوان أنا أسوقها لماذا؟ لأننا لو رجعنا إلى أقوال الأربعة لما وجدنا خلافا وحروبا دائرة. حروف الدائرة دائما تكون في من يتبنى، لا تكون في من يتبنى. خذوا من أخيكم الصغير، ما أقول من أخيكم الكبير، خذوا من أخيكم الصغير ما هو في الكتب وابحثوه، وما هو من تجارب. يا إخواني في باب الحديث أسلموا العلم لأهله. أنا أريد تأتي بكلام أحمد، بكلام ابن معين، بكلام العلماء الكبار المتقدم، لا تأتي بالفهم له. بالفهم له أنا أقول لك الحافظ ابن رجب، ولعلنا رسالة في كلام الحافظ ابن رجب، إن أباح لك تخرج عن الأربعة فإذا كنت في شأوهم أو ما يقاربهم. معنى أن الحافظ ابن رجب نفسه ما يخالف، لأنه ليس مثلهم ولا يقارب شأوهم. طب لماذا؟ طب لو أرجعنا المسألة إلى أنه القواعد اللي قعدوها زمان قديم صغيرة كده، من معه زيادة علم قبل، والصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير، لكن لا تتكلم في دين الله إلا بالدليل، صغير كبير خطير إلى آخر. إيه الإشكالية؟ أنا وأحمد حتى أطرح على الأخ سؤالا أقول له لو أن هشام البيلي الذي ذكره مع أحمد إن لم يكن باب التمثيل والتقريب، يعني نمثل يعني هذا من باب يعني إيه ضرب مستحيل أو شيء من هذا، إن لم يكن هذا فهذا يلزم منه انتقاص أحمد. لكن أقول لو أنه هشام بان لك في كلامه الدليل وأنت على قول مالك وبان لك الحق في قول هشام، تتبع هشاما أو تتبع مالكا؟ قال أتبع مالكا. طبعا انت بتعظم، انت الان انت بتعظم هذا، لكنه عنده ما يعظم لانه بيبني على القاعده. ما هي القاعده؟ قال لان فهم مالك عندي اقرب من فهمك. قلت انما ما تبصرت الكلام لانه فكرتك سيطرت على راسك. انا ساعيد لك سؤال مره ثانيه، قلت لك بان لك ان الحق مع هشام، اذا لم يعد مثال فهم وفهم محتمل، فأنت تقرر فهم مالك. أنا بقول لك بان الحق، يعني معناه خلاص قطعنا الشوط بقى، يعني المفهوم اتضح، المفهوم اللي مع مالك غير المفهوم اللي مع هشام بقى، المفهوم اللي مع هشام اتضح أن الدليل عليه. في سلف على وجه الأرض يسعه أن يقول بأننا أتبع هذا الدليل، لأنه لو قال نعم لسقطت الفكرة. ولهذا خذوا نصيحة ثمينة ثمينة واكتبوها، وهي نصف سطر. إن ناقشت في أي مسألة علمية يوما ما لا تجعلها مسألتك، اجعلها مسألة العلم. إن ناقشت في مسألة علمية يوما ما لا تجعلها مسألتك، اجعلها مسألة العلم. طب وما الفرق؟ الفرق بين السماء والأرض، الفرق بين الحق والباطل، الفرق بين الظلمة والنور. لأنك لو جعلتها مسألتك لن تبصر، وإن جعلتها مسألة العلم أبصرت العلم. أي واحد يا أخواني فينا بالله عليكم، الواحد لو وقع في مشكلة، في مشكلة وتأزمت، بالله عليكم أليس كثير منا قد لا يبصر، بينما يبصر أخوه، تعال يا أخي تلعب انت كده ما ينبغيش، لا لا اسكت أصله. وبعدين في النهاية بعد سنتين ثلاثة اكتشف لو أني نظرت نظرة أخي، لأن دايما واحد ما يكون في الشيء بيبقى معروف. أي واحد فينا يا أخوان كده، أي واحد فينا كده لما بيقع في مشكلة غيره لأنه هادئ، لأن ما في مؤثرات يعطيه نصائح أولى منه. ولهذا الشيخ يحتاج نصح في 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 في, في قضية معينة، وقد يشارع كبير جدا في وقعة معينة من صغير ويكون هو الصواب. لأن دايما الإنسان لما بيجعل الشيء شيئا بيتحكم فيها مؤثرات، من هنا ينشأ التعصب. وقد يكون عند بعض أفاضل، ممكن أنا سبحان الله أبصر وأحيط بجبل، لأنه مش مسألتي، لكن لو جت حصى تخصني لا أبصر الحق فيه. لهذا خذها مني، إن ناقشت في أي مسألة علمية لا تجعل مسألتك. مش هشام اليوم عشان تبنى كذا، يعني لا، هشام اليوم عمال نصف ساعة يرد على محمد إسماعيل، نصف ساعة، واتضح أن هذه عبارة مش عبارة محمد إسماعيل. معلش يا جماعة، وجيب بقى أمسح عرقي وألملم نفسي، يعني أنت عمال، لا يا أخواني، ليه يا أخواني، لا فورا، لأنها مش مسألتي. هشام البيلي ما يرد على محمد إسماعيل، إنما حق يرد على باطل. ولهذا احتفظ بالرد على هذا الباطل. وأما الإحالة والنسبة ليست للرجل، وأقول لك والله ليست سهلة، والله ليست سهلة، لكن على من جعل المسألة مسألة علم تسهل، مسألة علم تسهل. فلا تجعل في أي قضية من قضايا مسألة علمية مسألتك، اجعلها مسألة علم، حينئذ ستبصر ما في المسألة من علم. وهذا كان شأن الأربعة، مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وشأن السبعة، وشأن الصحابة، وشأن كل أحد، شأن يقول لست بفاعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبات، يعني النبي وعمر، قال هم المرآن يقتدى بهما. هي مسألتي أنا، هي مسألة عمر، ما هي مسألة عمر، هذه مسألة الدين. سالم والسنة أولى، أبي يفتي، جدي يفتي، عائشة تروي، والسنة أولى. عند الترمذي لابن عمر قيل في المتعة قال فعله رسول الله، قال السائل لكن أباك يمنع من ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تبتدع عن أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله، قال فعله رسول الله. مسألة العلم لا تناقش مسألة على أنها مسألتك. أنا عزمت، أنا انتصرت، أنا جئت، أنا رحت، سيقال أبدا. اجعلها مسألة الدين، جهادك اجعله الدين. ولهذا أسامة يحلو بسيفه وينطق الرجل بهذه، تحولت المسألة مما يراه أسامة، ولم تكن يعني مسألتها، ما أقصد أن مسألة أسامة، لكن فيما يظهر لنا جميعا فضلا عن أسامة رضي الله عنه الذي أجل منا جميعا، الظاهر أن الرجل تقل تعودا، لكن المسألة ارتبط بها الدين. ما هي؟ طالما نطق بالشتين فلهما حرمة، ارفع يديك. وتعلمت الأمة في شخص أسامة رضي الله عنه، ولم يكن أسامة رضي الله عنه متعديا فيما فعل متجاوزا نصا ثابتا عنده أبدا، إنما رحمه الله مجتهد أن هذا الرجل لما قال تعوذا. فتعلمنا في شخص أسامة رضي الله عنه، ونمثل بهذا فإنه إيه؟ فإن مسائل الدين لا بد أن تقدم على أي شيء. فإذا ما ظهر لك الدين يقدم عليه شيء. فاحضر وأنت تناقش أي مسألة من المسائل أن تكون هذه المسألة. ولهذا أقول يا إخواني يكون عند الإنسان دائما دائما لا تأتي إلى من أخذ عن الأئمة. طالما أخذ عن الأئمة علما اسعى إلى أن تصل إلى علم الأئمة، إلى علم الأئمة. وإذا وصلت إلى علم الأئمة استرحت. والله ما أسهل، والله يا أخواني عند الأئمة الكلام السهل. والله لولا أهل البدع والأهواء لكانت العقيدة باقية إلى اليوم. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. وأما أن يتكلم وينزل ما، لأن هذه أمور مستقرة عندنا ولا نزاع. كانت العقيدة سهلة، ما هو باب العقيدة معنى العقيدة هي إنكار علو وإثبات علو وإثبات يدين إنكار يدين والإضافة وما الإضافة والإثبات وجعل الحقيقة ما كان الصحابة كانوا ما كانوا يتكلمون بهذا. ليه؟ لأن الاستدلال باق على أصله، باق على أصله. ولهذا دائما إنسان طالما أن هذا العلم له أكابره، له أكابره، يبقى لابد. وكثير من الناس يا إخواني قد يفهم فهم كلام الأكابر فهما خاطئا، ولكنه الإشكالية أنه يجعل فهمه هو الذي عليه الأكابر، فيقول مثلا أحمد يرى أو مثلا الشافعي يرى بناء على فهمه لكلام من أحمد أو الشافعي، وليس هو منصوص كلام أحمد الشافعي. أحمد الشافعي هو يعني تخيلوا مثلا ما يقول الأخ مثلا، معلش وأنا دائما أنا بقول مش ما يعني، لأن أنا يعني دائما أقول أي شيء يحصل لابد نعممه فائدة حتى لا يقع أحد في ذلك. يقول تخيلوا لما نأتي نحن بنصوص الاتباع يا أخوان، يعني مثلا إيه أحمد يقول أنا عجبت لقوم عارف أحمد يقول لأبي داود لا تقول فلان وفلان وخليكم خذ من أخيته. تعرف ماذا يقول؟ تعرف نصوص كلها ماذا يقول فيها؟ هذا مخصوص بأصحاب الأئمة، يعني الكلام ده لأبي داود، الكلام ده للأصحاب، لأنه على قدر عال. أما من بعد هؤلاء، أما من بعد هؤلاء فلا، فيقلد الواحد مذهب. بالله عليكم يا إخواني هذا يقبل؟ هذا كلام في الاتباع مخصوص بالأصحاب؟ من أين فهم؟ إذن هو يستدل بكلام أحمد كما تستدل أنت على فكرته هو لا على ما قصده أحمد. فقلت له طب والأصحاب دول ماتوا، من بعد الأصحاب يعني من رجب ما ينفعش، اللي مش من الأصحاب ينفع عندك يكتد ولا يجي بالتقليد. وابن تيمية، ألا ابن تيمية أمام؟ قلت له بس ابن تيمية مش من أصحاب. ألا مثل ابن تيمية؟ قلت له ده تلفيق، إن كنت متبعا لأحمد هات منصوص أحمد، إنما ما تلفقش، أنت بتقول الكلام ده خاص بالأصحاب، من عدا الأصحاب يجب التقليد. يبقى إذن ابن تيمية خير، لازم يقلد، لازم يقلد، يجب عليه التقليد لأنه ليس من أصحاب، إنما هذا بهذا كل مذهبه كملفقة. يبقى في تلفيق، يبقى المذهب ده إيه؟ في تلفيق، يبقى لفقت بين هذا وذاك. لا ما ينفعش، لا بد يكون. فدليل لماذا ندخل هذه السراديب أصلا؟ لماذا ندخل هذه السراديب؟ وعليه نقول هل التسمية قبل الأذان؟ هل التسمية قبل الأذان هي من عمل الفقهاء؟ بعد هذا كل نقول هل التسمية قبل الأذان من عمل الفقهاء؟ بغض بقى نظر نقول عبادة واسعة خلاص انتهينا من عبادة الواسعة، هل هو أصلا عمل الفقهاء؟ فمن سمى قبل الأذان نقول له هات عمل الفقهاء. فلو أنه قال أنا أخذ بالفقهاء والفقهاء كذا، أين عمل الفقهاء بالتسمية؟ قبل الأذان، قبل الصلاة لا نجد عمل الفقهاء. إذن هذا ماذا؟ هذا محض اجتهاد منه، هذا محض اجتهاد منه. نعم والله أعلم.